بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد الجنيد حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 13.
أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، جملكم الله بالفقه في دينه وشرعه. هذا درس جديد من الدروس المتعلقة بشرح كتاب الصيام من كتاب عمدة الفقه للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله. وهذا الدرس هو الدرس 13، ولا زلت وإياكم في باب صيام التطوع. وقد قرأت في الدرس الماضي ما جاء في هذا الباب، وذكرت لكم أن هذا الباب يشتمل على، أو أن الكلام على هذا الباب سيكون في 4 مسائل، وتكلمت على المسألة الأولى وهي عن صيام التطوع وأنواعه وشيء من أحكامه، وقبلها قدمت بمقدمة يسيرة عن صوم التطوع. وفي هذا الدرس أكمل معكم بإذن الله تعالى ما تبقى من مسائل، وهي 3، وبها أكون قد أنهيت هذا الباب، ولم يبق معنا إلا باب واحد وهو باب الاعتكاف. فأقول مستعينا بالله جل وعلا: المسألة 2، وهي عن الأحكام المتعلقة بالمسألة 2، وهو عن شيء، وهي عن شيء من الأحكام المتعلقة بصيام التطوع، وتحت هذه المسألة عدة فروع. الفرع الأول وهو عن الصائم المتطوع، وأنه أمير نفسه إذا نوى الصيام من الليل ودخل فيه، إن شاء إذا أصبح أتم صيامه، وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه. وقد جاء وصفه بأمير نفسه في حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن في إسناده ضعف، وقد ضعفه غير واحد من أهل العلم. وضعفه لا يعني عدم صحة ما جاء فيه من حكم، لأنه قد دلت عليه أحاديث أخرى صحيحة. أقول: إفطار الصائم في صوم التطوع نهارا له حالان. الحال الأول أن يكون إفطاره في صيام التطوع في نهار صيام التطوع لعذر، وهذا لا شيء على فاعله، حيث قال النووي في شرح صحيح مسلم قال ابن عبد البر: وأجمعوا على ألا قضاء على من أفطره بعذر. وقال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار: أجمع العلماء على أنه لا شيء على من دخل في صيام أو صدقة تطوع فقطعه عليه عذر من حدث أو غيره لم يكن له فيه سبب. وقال في كتابه التمهيد: والفقهاء كلهم من أهل الرأي والأثر يقولون إن المتطوع إذا أفطر ناسيا أو غلبه شيء فلا قضاء عليه. وقال ابن علية: المتطوع عليه القضاء إذا أفطر ناسيا أو عامدا. انتهى كلامه. الحال الثاني أن يكون إفطاره في نهار صوم التطوع لغير عذر، وهذا للعلماء فيه قولان: القول الأول أن صيامه القول الأول أنه يقضي ما أفطره من تطوع، أنه يقضي ما أفطره من تطوع. ونقل عن عدة من الصحابة وبه يقول الحسن ومكحول وإبراهيم النخعي من التابعين، وهو قول مالك وأصحابه وأبي حنيفة وأبي ثور، ونقل فعله عن عطاء ومجاهدين ومجاهد من التابعين. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه بسند حسن عن أنس بن سيرين أنه صام يوم عرفة فعطش عطشا شديدا فأفطر، فسأل عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأمروه أن يقضي يوما مكانه. وأخرج سعيد بن منصور واللفظ له والطحاوي في شرح معاني الآثار عن سعيد بن جبير أنه قال: دخلنا على ابن عباس في صدر النهار فوجدناه صائما، ثم رحنا إليه من العشي فوجدناه مفطرا، فقلنا له: ألم تك صائما؟ قال: بلى، ولكن جارية لي أتت علي فأعجبتني فأصبت منها، وإنما هو تطوع وسأقضي يوما مكانه. وسنده صحيح. وهذان الأثران عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد يحتمل أن يكون القضاء فيهما من باب الاستحباب لا من باب اللزوم. القول الثاني أن له قطع تطوعه ولا يجب عليه القضاء ولكن يستحب. وقد قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري: وهو قول الجمهور، ولم يجعلوا عليه قضاء إلا أنه يستحب له ذلك. ونسبه إلى الجمهور أيضا النووي في كتابه المجموع والمبارك فوري في تحفة الأحوذي. ومن حجة هذا القول ما يأتي أولا ما أخرجه مسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا. قال ما هو؟ قالت حيس. قال هاتيه. فجئت به فأكل ثم قال قد كنت أصبحت صائما. وفي لفظ آخر لمسلم فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل. وقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله بعد هذا الحديث في شرح العمدة قال فهذا نص في جواز الإفطار بعد إجماع الصيام، يعني بعد إجماع نيته من الليل. وثانيا ما أخرجه البخاري عن أبي جحيفة أنه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في النساء، ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل. قال فإني صائم. قال ما أنا بآكل حتى تأكل. قال فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم قال نم، فنام ثم ذهب يقوم فقال نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن. فصليا فقال له سلمان إن لربك عليك حقا وإن ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر، يعني أبا الدرداء، فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. ووجه الاستدلال من هذا الحديث ما قاله الإمام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة قال فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم على تفطير أبي الدرداء ولم يأمره بالقضاء، وبوب عليه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم يرى عليه قضاء إذا كان أوفق له. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري وأما القضاء فلم أقف عليه في شيء من طرقه إلا أن الأصل عدمه، إلا أن الأصل عدمه وقد أقره الشارع. ولو كان القضاء، ولو كان القضاء واجبا لبينه له مع حاجته إلى البيان. وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن عطاء أن ابن عباس كان لا يرى بأس به بأسا أن يفطر إنسان التطوع، ويضرب لذلك أمثالا رجل طاف سبعا فقطع ولم يوفه فله ما احتسب، أو صلى ركعة ولم يصلي أخرى قبلها فله ما احتسب، أو يذهب بمال يتصدق به ويتصدق ببعضه وأمسك بعضه. وأخرج عبد الرزاق أيضا بسند صحيح أن ابن عباس قال الصوم كالصدقة، أردت أن تصوم فبدا لك وأردت أن تصدق فبدا لك. وأخرج أيضا عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال من أصبح صائما تطوعا إن شاء صام وإن شاء أفطر وليس عليه قضاء. وأخرج أيضا عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله كان لا يرى بإفطار التطوع بأسا، وقد صححه النووي في كتابه المجموع. وأخرج ابن أبي شيبة والطحاوي في شرح معاني الآثار والبيهقي من طرق عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال متى أصبحت يوما فأنت على أحد النظرين، ما لم تطعم أو تشرب، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وسنده صحيح، وقد صححه النووي في كتابه المجموع، وكذلك صحح الأثر الوارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. الفرع الثاني وهو عن الرجل يصبح يريد الإفطار، وهو عن الرجل يصبح وليس في نيته الصوم من الليل، ثم يبدو له في النهار أن يصوم يومه هذا تطوعا، لأنه لم يأكل بعد شيئا. وهذا للعلماء فيه أقوال. القول الأول أن نيته بالصوم في النهار صحيحة ومعتبرة، سواء كانت قبل زوال الشمس أو بعد زوالها، وهذا القول قد نقل عن جمع من التابعين وقال به أكثر الفقهاء، وقد دل وهو أرجح الأقوال، وقد دلت عليه السنة النبوية والآثار، ودلت عليه أيضا الآثار الواردة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى عن هذا القول، والأظهر صحته، يعني صحة الصيام بنية، يعني صحة صيام التطوع بنية من النهار. قال والأظهر صحته كما نقل عن الصحابة، انتهى كلامه. ويدل على صحته كما تقدم ما أخرجه مسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال أنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا، قال فإني إذا صائم. فنوى عليه الصلاة والسلام صوم التطوع من النهار. وأما الآثار الواردة عن أصحابه رضي الله عنهم فقد قال البخاري في صحيحه جازما، وقالت أم الدرداء كان أبو الدرداء يقول عندكم طعام؟ فإن قلنا لا، قال فإني صائم يومي هذا. وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم، انتهى كلامه. وأثر أبي الدرداء قد أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق ومسدد والطحاوي في شرح معاني الآثار والبيهقي وغيرهم، وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني عقبه كما في المطالب العالية فيما أظن موقوف صحيح، وهو كما قال رحمه الله. وأما أثر أبي طلحة فقد أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والطحاوي في شرح معاني الآثار والبيهقي عن أنس أن أبا طلحة كان يأتي أهله فيقول هل عندكم من غداء؟ فإن قالوا لا، قال إني صائم. وسنده صحيح. وأما أثر أبي الدرداء فقد أخرجه البيهقي وله شاهد عند عبد الرزاق. وأما أثر ابن عباس فقد أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار أنه عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يصبح حتى يظهر ثم يقول: والله لقد أصبحت وما أريد الصوم وما أكلت من طعام ولا شراب منذ اليوم ولا أصومن يومي هذا. وإسناده حسن. وأما أثر حذيفة فقد أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي والطحاوي في شرح معاني الآثار عن أبي عبد الرحمن السلمي أن حذيفة بدا له في الصوم بعدما زالت الشمس فصام، وسنده صحيح. وهذا لفظ الطحاوي والبيهقي. وهذا القول هو الراجح، ولم يأتي في النصوص الشرعية التفريق بينما إذا كانت النية قبل الزوال أو كانت بعده. القول الثاني: إن بدا له قبل الزوال فنواه أجزأه، وإن بدا له بعد الزوال لم يجزئه. وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه، وإليه نحى الأوزاعي، وهو قول للشافعي، ولا مستند صحيح يعضد هذا القول. القول الثالث: لا يصح إلا بنية من الليل، وهو قول مالك والليث وابن أبي ذئب والمزني من الشافعية وداود وابن حزم، واحتجوا بعموم ما ثبت عن أم المؤمنين حفصة وابن عمر رضي الله عنهما: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وأجيب عن هذا الأثر بأنه محمول على صيام الفريضة بدليل حديث عائشة عند مسلم وقد تقدم، وبدليل الآثار عن الصحابة في إباحة صوم النفل بنية من النهار. وبهذا وبالقول الأول تجتمع النصوص وتأتلف ولا تختلف. وحديث من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، أو من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، لا يصح مرفوعا، والصواب فيه الوقف، وأنه من قول حفصة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. ومثله لا يقال من قبيل الرأي. الفرع الثالث أو الحكم الثاني، أو لنقل الفرع الثالث، وهو عن سائر التطوعات، وأنها تأخذ نفس حكم الصوم عدا تطوع الحج والعمرة، فمن شرع فيهما وجب عليه الإتمام، وإن أفسدهما لزمه القضاء. وهذا هذا الفرع قد تكون من شقين. الشق الأول أن سائر التطوعات عدا التطوع بالحج والعمرة تأخذ نفس حكم الصوم، فلا تلزم بالشروع ويجوز الخروج منها ولا يجب قضاؤها على الخارج منها. ومن أمثلة هذه التطوعات الصلاة والصدقة والطواف. ونسب هذا القول إلى بعض الصحابة، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد ابن حنبل وإسحاق ابن راهوية، وذلك لأن ما جاز ترك جميعه جاز ترك بعضه، وقياسا على صوم التطوع حيث دلت السنة على جواز قطعه بعد الشروع فيه، ولما جاء من آثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن عطاء أن ابن عباس رضي الله عنه كان لا يرى به بأسا أن يفطر إنسان التطوع، ويضرب لذلك أمثالا: رجل طاف سبعا فقطع ولم يوفه فله ما احتسب، أو صلى ركعة ولم يصلي أخرى قبلها فله ما احتسب، أو يذهب بمال يتصدق به ويتصدق ببعضه وأمسك بعضه. وأخرج عبد الرزاق أيضا بسند صحيح عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس قال: الصوم كالصدقة، أردت أن تصوم فبدا لك، وأردت أن تصدق فبدا لك. وأنبه عند هذا الفرع على تنبيهين. الأول، قال الإمام المصنف رحمه الله في كتابه المغني: ومن دخل في واجب كقضاء رمضان أو نذر معين أو مطلق أو صيام كفارة لم يجز له الخروج منه، لأن المتعين وجب عليه الدخول فيه، وغير المتعين تعين بدخوله فيه، فصار بمنزلة الفرض المتعين، وليس في هذا خلاف. التنبيه الثاني، قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار: وأما من احتج في هذه المسألة، وهي مسألة إتمام التطوع بعد الشروع فيه، قال: وأما من احتج في هذه المسألة بقوله: ولا تبطل أعمالكم، فجاهل بأقوال أهل العلم فيها، وذلك أن العلماء فيها على قولين: فقول أكثر أهل السنة: لا تبطلوها بالرياء، أخلصوها لله، وقال آخرون: ولا تبطلوا أعمالكم بارتكاب الكبائر. انتهى كلامه. الفرع الثاني، وهو عن حج وعمرة التطوع، وأنه يجب إتمامهما بالشروع فيهما، ويجب القضاء على من أفسدهما. ويدل على وجوب الإتمام في حق من شرع فيهما قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وهذا نص عام تدخل فيه عمرة الفريضة ويدخل في وعمرة التطوع ويدخل فيه حج الفريضة وحج النافلة. وقد نقل الإجماع على وجوب إتمامهما في حق المتطوع غير واحد من أهل العلم، منهم فيما أذكر الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه المغني. المسألة الثالثة وهي عن الصوم المنهي، وهي عن الصيام المنهي عنه. ومن الصيام الذي نهي عنه صيام يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، وصيامهما محرم بالنص والإجماع. أما النص فقد أخرج البخاري واللفظ له ومسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر. وأخرج البخاري واللفظ له ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في خطبة العيد: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. وقد قال الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله في كتابه التمهيد: وصيام هذين اليومين لا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز على حال من الأحوال، لا لمتطوع ولا لناذر ولا لقاض فرض ولا لمتمتع لا يجد هديا ولا لأحد من الناس كلهم أن يصومها، وهو إجماع لا تنازع فيه. انتهى كلامه. وممن نقل الإجماع على حرمة صومهما الماوردي في كتابه الحاوي الكبير، وابن حزم في مراتب الإجماع، وابن العربي في عارضة الأحوذي، وموفق الدين ابن قدامة في المغني، وأبو زكريا النووي في شرح صحيح مسلم، وابن حجر العسقلاني في فتح الباري، وبدر الدين العيني في عمدة القارئ. ومن الصيام المنهي عنه صيام أيام التشريق، وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي بعد يوم عيد الأضحى، وهذه الأيام لا يجوز صيامها لا تطوعا ولا فرضا إلا لحاج لم يجد هديا، لما أخرجه البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. وأخرج مسلم عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب. وهذا ظاهر في أنها ليست بأيام صيام. وأخرج مالك وأحمد وأبو داود وابن خزيمة واللفظ له وغيرهم عن أبي مرة مولى عقيل أنه دخل هو وعبد الله على عمرو بن العاص، وذلك الغد أو بعد الغد من يوم الأضحى، فقرب إليهم عمرو طعاما فقال عبد الله: إني صائم. فقال له عمرو: أفطر، فإن هذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بفطرها وينهى عن صيامها، فأفطر عبد الله فأكل وأكلت معه. وهذا الحديث قد صححه ابن خزيمة والحاكم والذهبي والألباني. وقال الإمام الترمذي في سننه: والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون الصيام أيام التشريق، إلا أن قوما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رخصوا للمتمتع إذا لم يجد هديا ولم يصم في العشر أن يصوم أيام التشريق. وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال البغوي في شرح السنة: اتفق أهل العلم على أن صيام أيام التشريق لا يجوز لغير المتمتع، واختلفوا في المتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم ثلاثة أيام في الحج، فذهب قوم إلى أنه لا يجوز له أن يصوم أيام التشريق أيضا، وهو قول علي، وإليه ذهب الحسن وعطاء، وبه قال الثوري وأصحاب الرأي، وهو ظاهر مذهب الشافعي. وذهب قوم إلى أنه يجوز له أن يصوم الثلاثة في أيام التشريق، يروى ذلك عن عائشة رضي الله عنها وابن عمر وعروة بن الزبير، وهو قول مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق. انتهى كلامه. وقال الحافظ بن عبد البر في كتابه الاستذكار: وأجمع العلماء على أنه لا يجوز صيام أيام منى تطوعا، وأنها أيام لا يتطوع أحد بصيامهن إلا شيء يروى عن الزبير وابن عمر والأسود بن يزيد وأبي طلحة أنهم كانوا يصومون أيام التشريق تطوعا، وفي الأسانيد عنهم ضعف. وجمهور العلماء من أهل الرأي والحديث على كراهية ذلك. وقال أيضا: أيام منى هي ثلاثة أيام بعد يوم النحر، ولها ثلاثة أسماء: يقال لها أيام منى لإقامة الحاج بها بعد يوم النحر لرمي الجمار، ويقال لها أيام التشريق، قال أهل اللغة سميت بذلك لتشريق لحوم الضحايا والهدايا، وهي الأيام المعدودات التي رخص للحاج أن يتعجل منها في يومين، ولا خلاف بين العلماء في أيام التشريق أنها أيام منى وأنها الأيام المعدودات، وإنما اختلفوا في الأيام المعلومات على قولين: أحدهما أنها أيام العشر، والثاني أنها يوم النحر ويومان بعده من أيام التشريق. وقال أيضا: ولا أعلم أحدا من أهل العلم فرق بين اليومين الأولين من أيام التشريق في الصيام خاصة وفي اليوم الثالث منهما إلا ما حكاه ابن القاسم عن مالك على ما ذكرناه. وجمهور العلماء من أهل الرأي والأثر لا يجيزون صوم اليوم الثالث من أيام التشريق في قضاء رمضان ولا في نذر ولا في غير ذلك من وجوه الصيام إلا المتمتع وحده، فإنهم اختلفوا في ذلك. وقال الإمام المصنف رحمه الله في كتابه المغني: ولا يحل صيامها، يعني أيام التشريق، ولا يحل صيامها تطوعا في قول أكثر أهل العلم. ثم اعتذر عن بعض من ورد عنه أنه صام، وقال: والظاهر أن هؤلاء لم يبلغهم نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها، ولو بلغهم لم يعدوه إلى غيره. وقد تقدم تضعيف الأسانيد في ذلك عن ابن عمر وابن الزبير من قبل الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى. وبهذا لم يتبقى معنا إلا مسألة واحدة، وهي المسألة الرابعة وهي عن ليلة القدر وأنها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. ودليل ذلك ما أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر. وأخرج البخاري واللفظ له ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وبهذا أكون قد انتهيت من باب صيام التطوع، وأسأل الله جل وعلا أن أكون قد نفعتكم بما سمعتم، وأن تكونوا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله
إلى الدروس رب العالمين. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد الجنيد حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثالث عشر.
أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، جملكم الله بالفقه في دينه وشرعه. هذا درس جديد من الدروس المتعلقة بشرح كتاب الصيام من كتاب عمدة الفقه للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله. وهذا الدرس هو الدرس الثالث عشر، ولا زلت وإياكم في باب صيام التطوع. وقد قرأت في الدرس الماضي ما جاء في هذا الباب، وذكرت لكم أن هذا الباب يشتمل على، أو أن الكلام على هذا الباب سيكون في أربع مسائل، وتكلمت على المسألة الأولى وهي عن صيام التطوع وأنواعه وشيء من أحكامه. وقبلها قدمت بمقدمة يسيرة عن صوم التطوع. وفي هذا الدرس أكمل معكم بإذن الله تعالى ما تبقى من مسائل، وهي ثلاث، وبها أكون قد أنهيت هذا الباب، ولم يبق معنا إلا باب واحد وهو باب الاعتكاف. فأقول مستعينا بالله جل وعلا: المسألة الثانية، وهي عن الأحكام المتعلقة بالمسألة الثانية، وهو عن شيء، وهي عن شيء من الأحكام المتعلقة بصيام التطوع. وتحت هذه المسألة عدة فروع، الفرع الأول وهو عن الصائم المتطوع وأنه أمير نفسه إذا نوى الصيام من الليل ودخل فيه إن شاء إذا أصبح أتم صيامه وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه. وقد جاء وصفه بأمير نفسه في حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن في إسناده ضعف، وقد ضعفه غير واحد من أهل العلم. وضعفه لا يعني عدم صحة ما جاء فيه من حكم، لأنه قد دلت عليه أحاديث أخرى صحيحة. أقول: إفطار الصائم في صوم التطوع نهارا له حالان. الحال الأول أن يكون إفطاره في نهار صيام التطوع لعذر، وهذا لا شيء على فاعله، حيث قال النووي في شرح صحيح مسلم، قال ابن عبد البر: وأجمعوا على ألا قضاء على من أفطره بعذر. وقال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار: أجمع العلماء على أنه لا شيء على من دخل في صيام أو صدقة تطوع فقطعه عليه عذر من حدث أو غيره لم يكن له فيه سبب. وقال في كتابه التمهيد: والفقهاء كلهم من أهل الرأي والأثر يقولون إن المتطوع إذا أفطر ناسيا أو غلبه شيء فلا قضاء عليه. وقال ابن علية: المتطوع عليه القضاء إذا أفطر ناسيا أو عامدا. انتهى كلامه. الحال الثاني أن يكون إفطاره في نهار صوم التطوع لغير عذر، وهذا للعلماء فيه قولان: القول الأول أن صيامه القول الأول أنه يقضي ما أفطره من تطوع، أنه يقضي ما أفطره من تطوع. ونقل عن عدة من الصحابة وبه يقول الحسن ومكحول وإبراهيم النخعي من التابعين، وهو قول مالك وأصحابه وأبي حنيفة وأبي ثور، ونقل فعله عن عطاء ومجاهدين ومجاهد من التابعين. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه بسند حسن عن أنس بن سيرين أنه صام يوم عرفة فعطش عطشا شديدا فأفطر، فسأل عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأمروه أن يقضي يوما مكانه. وأخرج سعيد بن منصور واللفظ له والطحاوي في شرح معاني الآثار عن سعيد بن جبير أنه قال: دخلنا على ابن عباس في صدر النهار فوجدناه صائما، ثم رحنا إليه من العشي فوجدناه مفطرا، فقلنا له ألم تك صائما؟ قال بلى، ولكن جارية لي أتت علي فأعجبتني فأصبت منها، وإنما هو تطوع وسأقضي يوما مكانه. وسنده صحيح. وهذان الأثران عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد يحتمل أن يكون القضاء فيهما من باب الاستحباب لا من باب اللزوم. القول الثاني أن له قطع تطوعه ولا يجب عليه القضاء ولكن يستحب، وقد قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري وهو قول الجمهور، ولم يجعلوا عليه قضاء إلا أنه يستحب له ذلك، ونسبه إلى الجمهور أيضا النووي في كتابه المجموع والمبارك فوري في تحفة الأحوذي. ومن حجة هذا القول ما يأتي، أولا ما أخرجه مسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا، قال ما هو؟ قالت حيس، قال هاتيه، فجئت به فأكل ثم قال قد كنت أصبحت صائما. وفي لفظ آخر لمسلم فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل. وقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله بعد هذا الحديث في شرح العمدة قال فهذا نص في جواز الإفطار بعد إجماع الصيام، يعني بعد إجماع نيته من الليل. وثانيا ما أخرجه البخاري عن أبي جحيفة أنه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في النساء، ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل، قال فإني صائم، قال ما أنا بآكل حتى تأكل، قال فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم قال نم، فنام ثم ذهب يقوم فقال نم، فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن، فصليا، فقال له سلمان إن لربك عليك حقا وإن ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر، يعني أبا الدرداء، فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. ووجه الاستدلال من هذا الحديث ما قاله الإمام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة قال فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم على تفطير أبي الدرداء ولم يأمره بالقضاء، وبوب عليه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم يرى عليه قضاء إذا كان أوفق له. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري وأما القضاء فلم أقف عليه في شيء من طرقه إلا أن الأصل عدمه، إلا أن الأصل عدمه، وقد أقره الشارع. ولو كان القضاء، ولو كان القضاء واجبا لبينه له مع حاجته إلى البيان. وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن عطاء أن ابن عباس كان لا يرى بأس به بأسا أن يفطر إنسان التطوع ويضرب لذلك أمثالا: رجل طاف سبعا فقطع ولم يوفه فله ما احتسب، أو صلى ركعة ولم يصلي أخرى قبلها فله ما احتسب، أو يذهب بمال يتصدق به ويتصدق ببعضه وأمسك بعضه. وأخرج عبد الرزاق أيضا بسند صحيح أن ابن عباس قال: الصوم كالصدقة، أردت أن تصوم فبدا لك، وأردت أن تصدق فبدا لك. وأخرج أيضا عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: من أصبح صائما تطوعا إن شاء صام وإن شاء أفطر وليس عليه قضاء. وأخرج أيضا عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله كان لا يرى بإفطار التطوع بأسا، وقد صححه النووي في كتابه المجموع. وأخرج ابن أبي شيبة والطحاوي في شرح معاني الآثار والبيهقي من طرق عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: متى أصبحت يوما فأنت على أحد النظرين ما لم تطعم أو تشرب، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وسنده صحيح، وقد صححه النووي في كتابه المجموع، وكذلك صحح الأثر الوارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. الفرع الثاني وهو عن الرجل يصبح يريد الإفطار، وهو عن الرجل يصبح وليس في نيته الصوم من الليل، ثم يبدو له في النهار أن يصوم يومه هذا تطوعا، لأنه لم يأكل بعد شيئا. وهذا للعلماء فيه أقوال: القول الأول أن نيته بالصوم في النهار صحيحة ومعتبرة، سواء كانت قبل زوال الشمس أو بعد زوالها، وهذا القول قد نقل عن جمع من التابعين وقال به أكثر الفقهاء، وقد دل وهو أرجح الأقوال، وقد دلت عليه السنة النبوية والآثار، ودلت عليه أيضا الآثار الواردة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى عن هذا القول: والأظهر صحته، يعني صحة الصيام بنية، يعني صحة صيام التطوع بنية من النهار. قال: والأظهر صحته كما نقل عن الصحابة. انتهى كلامه. ويدل على صحته كما تقدم ما أخرجه مسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال أنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذن صائم. فنوى عليه الصلاة والسلام صوم التطوع من النهار. وأما الآثار الواردة عن أصحابه رضي الله عنهم فقد قال البخاري في صحيحه جازما، وقالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا لا قال: فإني صائم يومي هذا. وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم. انتهى كلامه. وأثر أبي الدرداء قد أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق ومسدد والطحاوي في شرح معاني الآثار والبيهقي وغيرهم. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني عقبه كما في المطالب العالية فيما أظن: موقوف صحيح، وهو كما قال رحمه الله. وأما أثر أبي طلحة فقد أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والطحاوي في شرح معاني الآثار والبيهقي عن أنس أن أبا طلحة كان يأتي أهله فيقول: هل عندكم من غداء؟ فإن قالوا لا قال: إني صائم. وسنده صحيح. وأما أثر أبي الدرداء فقد أخرجه البيهقي وله شاهد عند عبد الرزاق. وأما أثر ابن عباس فقد أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار أنه عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يصبح حتى يظهر ثم يقول: والله لقد أصبحت وما أريد الصوم، وما أكلت من طعام ولا شراب منذ اليوم، ولا أصومن يومي هذا. وإسناده حسن. وأما أثر حذيفة فقد أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي والطحاوي في شرح معاني الآثار عن أبي عبد الرحمن السلمي أن حذيفة بدا له في الصوم بعدما زالت الشمس فصام. وسنده صحيح. وهذا لفظ الطحاوي والبيهقي. وهذا القول هو الراجح، ولم يأتي في النصوص الشرعية التفريق بينما إذا كانت النية قبل الزوال أو كانت بعده. القول الثاني: إن بدا له قبل الزوال فنواه أجزأه، وإن بدا له بعد الزوال لم يجزئه. وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه، وإليه نحى الأوزاعي، وهو قول للشافعي. ولا مستند صحيح يعضد هذا القول. القول الثالث: لا يصح إلا بنية من الليل، وهو قول مالك والليث وابن أبي ذئب والمزني من الشافعية وداود وابن حزم. واحتجوا بعموم ما ثبت عن أم المؤمنين حفصة وابن عمر رضي الله عنهما: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وأجيب عن هذا الأثر بأنه محمول على صيام الفريضة بدليل حديث عائشة عند مسلم وقد تقدم، وبدليل الآثار عن الصحابة في إباحة صوم النفل بنية من النهار. وبهذا وبالقول الأول تجتمع النصوص وتأتلف ولا تختلف. وحديث من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له أو من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، لا يصح مرفوعا، والصواب فيه الوقف، وأنه من قول حفصة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم، ومثله لا يقال من قبيل الرأي. الفرع الثالث أو الحكم الثاني، أو لنقل الفرع الثالث، وهو عن سائر التطوعات، وأنها تأخذ نفس حكم الصوم عدا تطوع الحج والعمرة، فمن شرع فيهما وجب عليه الإتمام، وإن أفسدهما لزمه القضاء. وهذا الفرع قد تكون من شقين: الشق الأول أن سائر التطوعات عدا التطوع بالحج والعمرة تأخذ نفس حكم الصوم، فلا تلزم بالشروع، ويجوز الخروج منها، ولا يجب قضاؤها على الخارج منها. ومن أمثلة هذه التطوعات الصلاة والصدقة والطواف. ونسب هذا القول إلى بعض الصحابة، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد ابن حنبل وإسحاق ابن راهوية، وذلك لأن ما جاز ترك جميعه جاز ترك بعضه، وقياسا على صوم التطوع حيث دلت السنة على جواز قطعه بعد الشروع فيه، ولما جاء من آثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن عطاء أن ابن عباس رضي الله عنه كان لا يرى به بأسا أن يفطر إنسان التطوع، ويضرب لذلك أمثالا: رجل طاف سبعا فقطع ولم يوفه فله ما احتسب، أو صلى ركعة ولم يصلي أخرى قبلها فله ما احتسب، أو يذهب بمال يتصدق به ويتصدق ببعضه وأمسك بعضه. وأخرج عبد الرزاق أيضا بسند صحيح عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس قال: الصوم كالصدقة، أردت أن تصوم فبدا لك، وأردت أن تصدق فبدا لك. وأنبه عند هذا الفرع على تنبيهين: الأول، قال الإمام المصنف رحمه الله في كتابه المغني: ومن دخل في واجب كقضاء رمضان أو نذر معين أو مطلق أو صيام كفارة لم يجز له الخروج منه، لأن المتعين وجب عليه الدخول فيه، وغير المتعين تعين بدخوله فيه، فصار بمنزلة الفرض المتعين، وليس في هذا خلاف. التنبيه الثاني، قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار: وأما من احتج في هذه المسألة، وهي مسألة إتمام التطوع بعد الشروع فيه، قال: وأما من احتج في هذه المسألة بقوله ولا تبطل أعمالكم فجاهل بأقوال أهل العلم فيها، وذلك أن العلماء فيها على قولين، فقول أكثر أهل السنة لا تبطلوها بالرياء أخلصوها لله، وقال آخرون ولا تبطلوا أعمالكم بارتكاب الكبائر، انتهى كلامه. الفرع الثاني وهو عن حج وعمرة التطوع، وأنه يجب إتمامهما بالشروع فيهما، ويجب القضاء على من أفسدهما، ويدل على وجوب الإتمام في حق من شرع فيهما قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وهذا نص عام تدخل فيه عمرة الفريضة ويدخل في وعمرة التطوع، ويدخل فيه حج الفريضة وحج النافلة، وقد نقل الإجماع على وجوب إتمامهما في حق المتطوع غير واحد من أهل العلم، منهم فيما أذكر الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه المغني. المسألة الثالثة وهي عن الصوم المنهي، وهي عن الصيام المنهي عنه. ومن الصيام الذي نهي عنه صيام يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، وصيامهما محرم بالنص والإجماع. أما النص فقد أخرج البخاري واللفظ له ومسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر. وأخرج البخاري واللفظ له ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في خطبة العيد: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. وقد قال الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله في كتابه التمهيد: وصيام هذين اليومين لا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز على حال من الأحوال، لا لمتطوع ولا لناذر ولا لقاض فرضا ولا لمتمتع لا يجد هديا، ولا لأحد من الناس كلهم أن يصومها، وهو إجماع لا تنازع فيه، انتهى كلامه. وممن نقل الإجماع على حرمة صومهما الماوردي في كتابه الحاوي الكبير، وابن حزم في مراتب الإجماع، وابن العربي في عارضة الأحوذي، وموفق الدين ابن قدامة في المغني، وأبو زكريا النووي في شرح صحيح مسلم، وابن حجر العسقلاني في فتح الباري، وبدر الدين العيني في عمدة القارئ. ومن الصيام المنهي عنه صيام أيام التشريق، وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي بعد يوم عيد الأضحى، وهذه الأيام لا يجوز صيامها لا تطوعا ولا فرضا إلا الحاج إلا لحاج لم يجد هديا، لما أخرجه البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. وأخرج مسلم عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب. وهذا ظاهر في أنها ليست بأيام صيام. وأخرج مالك وأحمد وأبو داود وابن خزيمة واللفظ له وغيرهم عن أبي مرة مولى عقيل أنه دخل هو وعبد الله على عمرو بن العاص، وذلك الغد أو بعد الغد من يوم الأضحى، فقرب إليهم عمرو طعاما فقال عبد الله: إني صائم. فقال له عمرو: أفطر، فإن هذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بفطرها وينهى عن صيامها. فأفطر عبد الله فأكل وأكلت معه. وهذا الحديث قد صححه ابن خزيمة والحاكم والذهبي والألباني. وقال الإمام الترمذي في سننه: والعمل على هذا عند أهل العلم، يكرهون الصيام أيام التشريق، إلا أن قوما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رخصوا للمتمتع إذا لم يجد هديا ولم يصم في العشر أن يصوم أيام التشريق. وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال البغوي في شرح السنة: اتفق أهل العلم على أن صيام أيام التشريق لا يجوز لغير المتمتع، واختلفوا في المتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم ثلاثة أيام في الحج، فذهب قوم إلى أنه لا يجوز له أن يصوم أيام التشريق أيضا، وهو قول علي، وإليه ذهب الحسن وعطاء، وبه قال الثوري وأصحاب الرأي، وهو ظاهر مذهب الشافعي. وذهب قوم إلى أنه يجوز له أن يصوم الثلاثة في أيام التشريق، يروى ذلك عن عائشة رضي الله عنها وابن عمر وعروة بن الزبير، وهو قول مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق. انتهى كلامه. وقال الحافظ بن عبد البر في كتابه الاستذكار: وأجمع العلماء على أنه لا يجوز صيام أيام منى تطوعا، وأنها أيام لا يتطوع أحد بصيامهن إلا شيء يروى عن الزبير وابن عمر والأسود بن يزيد وأبي طلحة أنهم كانوا يصومون أيام التشريق تطوعا، وفي الأسانيد عنهم ضعف. وجمهور العلماء من أهل الرأي والحديث على كراهية ذلك. وقال أيضا: أيام منى هي ثلاثة أيام بعد يوم النحر، ولها ثلاثة أسماء: يقال لها أيام منى لإقامة الحاج بها بعد يوم النحر لرمي الجمار، ويقال لها أيام التشريق، قال أهل اللغة: سميت بذلك لتشريق لحوم الضحايا والهدايا، وهي الأيام المعدودات التي رخص للحاج أن يتعجل منها في يومين. ولا خلاف بين العلماء في أيام التشريق أنها أيام منى وأنها الأيام المعدودات، وإنما اختلفوا في الأيام المعلومات على قولين: أحدهما أنها أيام العشر، والثاني أنها يوم النحر ويومان بعده من أيام التشريق. وقال أيضا: ولا أعلم أحدا من أهل العلم فرق بين اليومين الأولين من أيام التشريق في الصيام خاصة، وفي اليوم الثالث منهما إلا ما حكاه ابن القاسم عن مالك على ما ذكرناه. وجمهور العلماء من أهل الرأي والأثر لا يجيزون صوم اليوم الثالث من أيام التشريق في قضاء رمضان ولا في نذر ولا في غير ذلك من وجوه الصيام إلا المتمتع وحده، فإنهم اختلفوا في ذلك. وقال الإمام المصنف رحمه الله في كتابه المغني: ولا يحل صيامها، يعني أيام التشريق، ولا يحل صيامها تطوعا في قول أكثر أهل العلم. ثم اعتذر عن بعض من ورد عنه أنه صام وقال: والظاهر أن هؤلاء لم يبلغهم نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها، ولو بلغهم لم يعدوه إلى غيره. وقد تقدم تضعيف الأسانيد في ذلك عن ابن عمر وابن الزبير من قبل الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى. وبهذا لم يتبقى معنا إلا مسألة واحدة، وهي المسألة الرابعة، وهي عن ليلة القدر وأنها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. ودليل ذلك ما أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر. وأخرج البخاري واللفظ له ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وبهذا أكون قد انتهيت من باب صيام التطوع، وأسأل الله جل وعلا أن أكون قد نفعتكم بما سمعتم، وأن تكونوا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.